بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال وأخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. قال وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: باب في التشديد في الغيبة. المقصود من هذه الترجمة أن الصائم يحفظ لسانه عن كل ما لا يسوغ الكلام فيه من الأمور المحرمة مثل قول الزور والغيبة والنميمة وغير ذلك، وهذه الأمور محرمة في جميع الأوقات، لكنها في حال الصيام يكون الأمر أشد وأعظم. والطعام والشراب مباحان في غير الصيام، والإنسان يتركهما من أجل الله عز وجل، وهما مباحان في غير الصيام. وأما الغيبة والنميمة وقول الزور فإنها محرمة في جميع الأوقات، فكون الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب ويقدم على عن الأكل والشرب الذي هو مباح في غير الصيام، ثم يقدم على فعل أمر محرم ممنوع في جميع الأوقات وفي جميع الأحوال، ألا وهو الغيبة والنميمة وقول الزور وغير ذلك من 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 حصائد الألسنة ومما يجري على الألسنة من الأمور المحرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لما بين رجليه وما بين لحيه أضمن له جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول في وصية للمعاذ لما قال له: وهل يكب الناس وإنا لم أخذنا بما نتكلم به، قال: وهل يكب الناس النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فقد أرى أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، لأن الإنسان يدع الطعام والشراب من أجل الصيام ومن أجل تقرب الله عز وجل، وبذلك يحصل الأجر والثواب، لكنه إذا فعل ذلك يرجو ثواب الله ولكنه شغل وقته بالغيبة والنميمة فإنه يكون بذلك حصل الإثم، حصل الإثم وحصل وأتى بالأمر المنكر وبالأمر المحرم. وقوله: من لم يدع قول الزور والعمل فليس لله حاجة، الله عز وجل ليس حاجة، ليس له حاجة إلى طاعات المطيعين، فلا تنفع طاعات المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل الطاعات تنفع أصحابها والمعاصي تضر أصحابها، والله عز وجل لا يصل إليه نفع ولا يصل إليه ضرر، وإنما الإنسان ينفع نفسه ويضر نفسه، ينفع نفسه إن أتى بما هو مشروع وبما أمر به، ويضر نفسه إن أتى بخلاف ذلك مما لا يجوز له فعله. وقوله فليس لله حاجة يعني أنه لا يبالي بصيامه وأنه لا عبرة به ولا قيمة له، هذا هو معنى قوله ليس لله حاجة في أن يدع صيامه وشرابه. ومعلوم كما أسلفت أن الطعام والشراب مباحين في غير الصيام، وأن الغيبة والنميمة وقول الزور فإنها ممنوعة في جميع الأحوال. ثم قال: قول الزور والعمل به، يعني سواء كان هذا الزور الذي هو محرم سواء جرى على لسانه أو جرى على جوارحه وعمل به، فإن كل ذلك محرم وكل ذلك غير سائر. نعم.
قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى.
أبو موسى محمد بن المثنى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ أصحاب كتب الستة، وهنا ذكره بكنيته أبو موسى، وهو مشهور بكنيته، مشهور بكنيته، ولهذا الحافظ في تهذيب التهذيب إذا ذكر شيوخ الراوي أو تلاميذ الراوي يقول أبو موسى روى عنه أبو موسى وفلان أبو موسى يقصد ذلك محمد المدنى, يعني يذكره بكنيته لأنه مشهور بها.
عن عثمان بن عمر,
عثمان بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي ذئب,
عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة ابن أبي ذئب هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن المقبري عن أبي,
عن المقبري هو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة وأبوه ثقة وكل منهما أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة,
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال وفي الباب عن أنس,
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من رواية حديثه صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وابن عباس وعمر بن العاص والعرباض بن سارية وعتبة بن عبد الله وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح.
فمر أبو عيسى باب فضل السحور, يعني كل إنسان يتسحر ويأكل طعاما قبل طلوع الفجر, وذلك أنه يتقوى به على العبادة ويكون عنده شيء من النشاط ولا يكون مدعاة للكسل والخمول, وذلك بسبب الجوع الذي يحصل له كونه لم يتسحر فيكون طولة فيكون مدة عدم مدة امتناعها الأكل طويلة أكثر من مدة الصيام التي هي طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ف الرسول صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا, وهذا أمر ندب وإرشاد إلى أن الناس عليهم أن يتسحروا وأنه يستحب لهم وينبغي لهم أن يتسحروا ليكون أنشط لهم في حال الصيام وعدم حصول الجوع لهم مما يترتب عليه شيء من التقصير في العبادات أو النوم عن العبادات. ثم وصف السحور بأن فيه بركة, فإن في السحور بركة, وهذه البركة يقول بالاستفادة منه في إعطاء النفس حاجتها وعدم تشويشها بسبب الجوع, وأيضا حصول التقوي على العبادة وعدم حصول شيء من الضعف والكسل الذي يحصل معه التقصير في العبادة.
قال حدثنا قتيبة,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي عوانة,
أبي عوانة هو الضاحي بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة وعبد العزيز,
قتادة بن جعنة السدوسي البصري ثقة وعبد العزيز بن صهيب ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أنس,
عن أنس رضي الله عنه وأنس هو خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد المكثرين من روايات حديثه عليه الصلاة والسلام, وهذا من الرباعيات التي هي أعلى أو من أعلى الأسانيد عند الترمذي. وقتادة وعبد العزيز في درجة واحدة, هما في درجة واحدة, فالحديث أو الإسناد رباعي.
قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود,
أبو هريرة مرة ذكره, عبد الله بن مسعود الهذلي ثقة وهو صحابي أخرجه أصحاب الكتب الستة. الصحابة لا يقال لهم ثقة, هم أجل من أن يقال فيهم ثقات, وذلك أنه يكفيهم شرف الصحبة, ولهذا لا يحتاج إلى أن يذكر عن الصحابي إلا أنه صحابي, إلا إذا كان عنده منقبة زائدة على الصحبة, يعني يكون شهد بدرا والحديبية فيقال صحابي شهد الحديبية, صحابي شهد بيعة الرضوان, ولهذا مجهول فيهم بحكم معلوم. فلو قال رجل من التابعين عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذه الجهالة لا تؤثر, لأن المجهولة فيهم في حكم المعلوم, وإنما الجهالة تؤثر في غير الصحابة, الجهالة تؤثر في من دون الصحابة.
وجابر بن عبد الله,
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أحد المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود وابن عباس.
وابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعمر بن العاص.
وعمر بن العاص أخرج حديث أصحاب السنن الستة.
والعرباض بن الثانية.
والعرباض بن الثانية أخرج أصحاب السنن.
وعتبة بن عبد الله.
وعتبة بن عبد الله أخرج له أبو داود.
هكذا في لكن صحيح عتبة بن عبد.
هو يقال عتبة بن عبد وعتبة بن عبد الله. ذكر ذلك الحافظ بن حجر في الإصابة. فقال له هذا ويقال له هذا.
تقريب.
ولكن المشهور اللي في التقريب عبد.
أخرجه أبو داود وابن ماجه.
أخرجه أبو داود وابن ماجه.
وأبو الدرداء.
وأبو الدرداء عويمر أخرجه أصحاب الكتب الستة.
في طبعة الأشبال خلا من الرمز.
رمز رمز له شو؟
ما رمز له بشيء.
ما هي أي رمز؟
أبد.
عتبة بن عبد؟
نعم.
ما يوجد له رمز؟
لا. والعتبة بن عبد السلمي أبو الوليد صحابي شهير أول مشاهده قريضة مات سنة 87 ويقال بعد 90 وقد قارب 100. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
وهذا أيضا من يعني مما يعني من ميزات الصيام ومن فضائل الصيام أن فيه كما أن فيه بركة ففيه تميز عن أهل الكتاب.
قال حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا الليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال وهذا حديث حسن صحيح. قال وأهل مصر يقولون موسى ابن علي وأهل العراق يقولون موسى ابن علي وهو موسى ابن علي بن رباح اللخمي. قال حدثنا بذلك قتيبة عن الليث.
الليث بن سعد المصري ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن موسى بن علي.
موسى بن علي وهو صدوق أخرج له
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي.
عن أبيه هو ثقة أخرج له
البخاري في المفرد
مثل ابنه.
عن أبي قيس.
عن أبي قيس وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بن العاص.
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أهل مصر يقولون موسى بن علي وأهل العراق موسى بن علي.
يعني أن علي بالتصغير تصغير علي. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة.
ثم رد أبو عيسى باب كراهية الصوم في السفر. الصوم في السفر من أهل العلم من قال إنه يصوم ومنهم من قال إنه لا يصوم ولكن التفصيل هو الأظهر فيه وذلك إذا كان عليه مشقة فإنه يفطر ولا يصوم وإن لم يكن هناك مشقة مثل في هذا الزمان يعني سهولة الأسفار وكون الناس في يعني في مركوبات مريحة ويقطعون المسافة في وقت قصير فإن الأولى الصيام لأن في ذلك انتهاز اغتنام الوقت وكون الإنسان يؤدي الواجب الذي أوجبه الله عليه ولا يحمل ذمته شيء قد يعني يقصر فيه أو قد يتساهل فيه فيؤدي ما أوجبه الله عليه في وقته. فإذا أحسن وأولى ما يقال في هذه المسألة أنه يرجع فيها إلى المشقة وعدمها. فإذا كان يترتب عليه مشقة فإن عليه أن يفطر، وإن كان لا يترتب عليه مشقة بل هو سهل يسير ولا فرق بين المسافر وغير المسافر تقريبا، فإن الصوم يكون أولى له لئلا يحمل ذمته شيء قد يقصر فيه ولا يحصل منه أداؤه، وقد يمضي عليه وقت ما فعله. فالتفصيل هو الأولى في هذا، وقد جاء هذا وجاء هذا، جاء الصيام وجاء عدم الصيام، ولكن كونه يناط الحكم بالمشقة وعدمها، وأنه إذا كان عليه مضرة فعليه أن يفطر، وإذا لم يكن عليه مضرة بل هو سهل ميسور عليه، فإن الأولى له أن يصوم. هذا هو الأولى. وقد أورد أبو عيسى حديث
جابر
بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وكانوا يعني في رمضان وكانوا صائمين، فلما بلغوا موضع يعني قال له كراع الغنيم، قيل له إن الناس شق عليهم الصيام وإنهم ينظرون إليك يعني يقتدون بك. فالرسول صلى الله عليه وسلم طلب قدحا بعد العصر وشربه والناس يرون، فمن الناس من أفطر كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من بقي على صيامه، فبلغه ذلك فقال أولئك العصاة، أي الذين يعني استمروا مع وجود المشقة وحصول الضرر عليهم، فإنهم لم يقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا ولكن اجتهادهم حصل عليهم مضرة لهم. فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، يعني الذين اللي استمروا في صيامه. فدلنا هذا على أن الصوم إذا حصل فيه مشقة وإذا حصل فيه مضرة فإن الإنسان يفطر ولا يصوم، وإذا كان العكس فإن الأولى للإنسان أن يصوم. فقد جاء حديث آخر وقوله ليس من البر الصيام في السفر، لما رأى رجلا مضللا عليه بثوب من الشمس وكان صائما، فقيل له قالوا ما باله، قالوا صائم، قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني الصيام الذي يكون بهذا الوصف. وأما إذا كان الصيام لا يترتب عليه مضرة فإن الإتيان به أولى من تركه، إبراء للذمة وانتهازا لفرصة الزمان، وكل إنسان يؤدي واجبه فيه مع الناس دون أن يحمل ذمته شيئا من الدين لله عز وجل.
قال حدثنا قتيبة عن عبد العزيز بن محمد،
عبد العزيز بن محمد الدراوردي صديق أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن جعفر بن محمد،
جعفر بن محمد هو ابن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب، وهو صدوق أخرجه البخاري في أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي
محمد بن علي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر
بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره.
قال وفي الباب عن كعب بن عاصم،
وفي الباب عن كعب بن عاصم وهو أخرج له
النسائي بن ماجه،
أخرجه النسائي بن ماجه
وابن عباس وأبي هريرة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، واختلف أهل العلم في الصوم في السفر، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الفطر في السفر أفضل، حتى رأى بعضهم عليه الإعادة إذا صام في السفر، واختار أحمد وإسحاق الفطر في السفر، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن وجد قوة فصام فحسن وهو أفضل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله المبارك. وقال الشافعي وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه أن الناس صاموا فقال أولئك العصاة، فوجه هذا إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله، فأما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إلي.
يعني في هذا التعليل له تعليلان، أحدهما أنه يعني لا يقبل الرخصة، أنه لا يقبل الرخصة، وهذا لا شك أنه يعني شيء ممنوع، والثاني إذا كان إذا كان إشكال لا يستطيع
إذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله.
هذه الأولى. نحو الثاني والتعليل الثاني. أما إيش بعده؟
أما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو أعجب إليه.
نعم. وأما من يعني لم يعني يكن على الوجه الأول الذي لم يحتمل الرخصة ولكنه رآه مباح ولكنه وجد قوة فإن له أن يفعل، يعني معنى ذلك أنه ليس عليه مشقة. أما إذا كان عليه مشقة ويلحقه به ضرر فليس له أن يفعل ذلك، يعني فيكون يعني ممنوعا من جهتين، من جهة يعني كونه لا يقبل الرخصة ومن جهة كونه يكون فيه مشقة ثم يقدم على المشقة ويلحق الضرر بنفسه ولا يأخذ بالرخصة.
أحمد
بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وإسحاق
بن إبراهيم الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
سفيان الثوري.
سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
مالك بن أنس
إمام مجار الهجرة محدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عبد الله بن مبارك
المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
الشافعي
محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه في أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني عن عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر.
ثم بدأ باب الرخصة في السفر، أي رخصة في الصوم، أي الرخصة في الصوم، لأن الترجمة السابقة كراهية الصوم في السفر، وهنا الرخصة في الصوم في السفر، وليس في ذكر الصوم يعني في عدد من النسخ، ولكن نسخة في صحة الأحوذي فيها الرخصة في الصوم في السفر، باب الرخصة في الصوم في السفر. وهذا معلوم لأن الأحاديث تتعلق بالرخصة ولأن الباب الذي قبل ذلك في الكراهية، فإذا حصل منع ثم يعني في الباب الأول منع وفي الثاني ترخيص، وفي الثاني ترخيص وإباحة. أورد حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال إنه يسرد الصوم، وقال له صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واسع، لكن يرجع إلى التفصيل الذي أشرت إليه آنفا وهو المشقة وعدم المشقة، فإذا كانت المشقة موجودة فلا يصوم، وإن كانت المشقة غير موجودة فله أن يفطر وله أن يصوم. إذا كانت المشقة غير موجودة فله أن يفطر وله أن يصوم، ولكن صوم الواجب أولى. وقوله يسرد الصوم يعني يفيد أنه يعني أنه يصد ذلك النفل، لأنه كان يسرد الصوم وأنه كان كثير الصيام، كما جاء في بعض الروايات أنه كان كثير الصيام وكان يكثر الصيام، فيكون المقصود من ذلك أنه يتنفل، ويجوز التنفل في السفر، ولكن كما هو معلوم يعني حيث لا يكون مضرا على الإنسان.
قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني.
هارون بن إسحاق الهمداني هو
صدوق خرج البخاري القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
صدوق خرج البخاري في جزء القراءة والترمذي والنسائي بن ماجه.
عن عبده بن سليمان.
عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن عروة.
عن هشام بن عروة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة من الصديق، وهي من أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: وفي الباب عن أنس بن مالك.
نعم.
وأبي سعيد وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو.
عبد الله
بن عمرو.
عبد الله بن عمرو هو ابن العاص أحد العباد الأربعة من الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
وأبي الدرداء وحمزة بن عمرو الأسلمي.
حمزة بن عمرو الأسلمي هو
الحديث من مسند عائشة.
مسند عائشة. قال إنه سأل حمزة.
نعم.
وحمزة من أخرجه؟
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري تعليقا ومسلم
وأبو داود
والنسائي. البخاري تعليقا
ومسلم
وأبو داود والنسائي يعني ما فيه ذكر الترمذي لأنه أشار إليه إشارة.
قال أبو عيسى حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر بن المفضل عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يعيب على الصائم صومه ولا على المفطر إفطاره. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
فما بدأ أبو عيسى حديث أبي سعيد هو مثل الذي قبله أنهم كانوا يصومون يسافرون عن النبي في رمضان فلا يعيب على الصائم صومه وعلى ولا على مفطر إفطاره, يعني منهم الصائم ومنهم المفطر ولا يعاب لا على هذا ولا على هذا.
قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن بشر بن المفضل
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة
ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
الستة.
عن أبي نضرة
المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم. نعم
تعليقا
ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي سعيد الخدري
سعيد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أحد المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا الجريري قال حا وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر, فكانوا يرون أن من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.
وهذا مثل الذي قبله وفيه ما في الذي قبله أنه لا يجد, يعني لا يجد في نفسه عليه شيء ولا يعيب أحد على أحد ما هو عليه, لا الصائم يعيب المفطر أو يجد في نفسه عليه شيء ولا العكس, وإنما يصوم من يصوم ويفطر من يفطر, فدل ذلك على أن ذلك سائر. ولكن التفصيل هو كما أشار إليه في الآخر حيث قال من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن.
قال حدثنا نصر بن علي عن يزيد بن زريع
ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الجريري
سعيد بن إياس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال وحدثنا سفيان بن وكيع
هذا التحول من إسناد إلى إسناد, وسفيان بن وكيع هو صديق أدخل عليه وراقه ما ليس من حديثه فنصح ولم ينتصح فترك, ولكنه هنا معه غيره أخرج حديثه
تلميذه ابن ماجه عن عبد الأعلى
بن عبد الأعلى ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حيية عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فأفطرنا فيهما. قال وفي الباب عن أبي سعيد. قال أبو عيسى حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها, وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو, وبه يقول بعض أهل العلم.
ثم رجع أبو عيسى باب صوم
الرخصة للمحارب في الإفطار.
الرخصة للمحارب في الإفطار يعني المسافر في الغزو والجهاد أنه يفطر, ومعلوم أن الغزو والجهاد غالبا يكون في السفر, ومعلوم أن أحكام السفر واحدة سواء كان للجهاد أو لغيره يعني من وجد قوة فإنه يصوم, ومن وجد ضعفا فإنه يفطر سواء في هذا وفي هذا. وقد أورد أبو عيسى حديث عمر رضي الله عنه قال
غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين البدر والفتح فأفطرنا فيهما.
غزونا مع رسول الله في غزوتين بدر والفتح فأفطرنا فيهما. ومعلوم أن الحديث الذي مر في أنهم بلغوا قراء الغنيم كانوا في غزوة الفتح، وأنه شق عليهم الصيام، فروج عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقال وقيل له أن الناس يعني ينظرون إليك، فأخذ أو طلب قدحا وشربه بعد العصر وشرب الناس وقد مر قريبا. فالحاصل أن حكم المسافر حكم الغازي هو حكم المسافر، حكم المسافر يعني أن إذا كان هناك مشقة أفطر، وإذا كان هناك قوة وليس هناك مشقة فإنه يصوم.
قال حدثنا قتيبة عن ابن لهيعة.
قتيبة مرة ذكره ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة المصري، وهو صدوق اختلط لما احترقت كتبه، ولكن قتيبة مما روى عنه قبل الاختلاط، وحديثه أخرجه
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
مسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه.
عن يزيد بن أبي حبيب.
يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن معمر بن أبي حيية.
عن معمر بن أبي حيية ثقة أخرج له
الترمذي.
أخرجه الترمذي.
عن ابن المسيب.
عن المسيب سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمر رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وقد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن في آخر سنن أبي داود عند الحديث رقم 5003 أن رواية عمر رواية سعيد عن عمر أنها صحيحة، وأنه أدركه، وأن صحيح أنه يعني أن روايته عنه صحيحة، وهذا منها. والألباني ضعف الحديث، ضعف هذا الإسناد، ولا أدري يعني هل هو من أجل هذا اللي هو كونه يعني ما قد يقوله من يقوله أن سعيدا لم يدرك عمر وأن روايته عنه مرسلة. وأما باللهيعة فقد روى عنه قتيبة هنا. ومعلوم أيضا أن الذي في الحديث هو الذي في الأحاديث الأخرى، وأن الصوم وأن السفر وأن الجهاد والغزو والمحاربة غالبا ما تكون في السفر، والأحكام التي في السفر سواء كانت الجهاد أو غيره فإن الحكم واحد.
يذكر هذا اختيار ابن تيمية، يذكر أن هذا اختيار ابن تيمية حتى في الحضر،
حتى
في الحضر
يعني اللي هو قضية
الاختيار للتقوي على ملاقات
وما ذكر شلل ذكر في الآخر وليش
يعني على العموم
سائل قال يعني
أنه رخص في الإفطار، وروي عن عمر نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو.
نعم عند لقاء العدو
فبه يعني يقول بعض أهل العلم.
نعم.
قال حدثنا قال أبو عيسى قال وفي الباب عن أبي سعيد قال حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها.
نعم.
وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا إلا أنه رخص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم. قال باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع. قال حدثنا أبو قريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب قال أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام، والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفي الباب عن أبي أمية رضي الله عنه.
نعم. ثم ورد أبو عيسى باب الفطر في الحامل والمرضع،
الرخصة في الإفطار للحبلة والمرضع،
الرخصة في الإفطار للحبلة والمرضع. الحبلة والمرضع إذا صافت على نفسيهما أو على ولديهما فإنهما يفطران وعليهما القضاء، والقضاء لا بد منه لأن المريض والمسافر إذا أفطر إذا حصل أنهما صافا فإنهما يطفيان، وكذلك المرضع والحبلة إذا أفطرت من أجل الخوف على نفسهما فهو من جنس المرض، وكذلك إذا كان خوف على ولدهما فهو لمصلحة، لمصلحة الولد وأن يتغذى باللبن ولا يحصل له التضرر، فإنهما يعني يفطران ويطفيان. ومن أهل العلم من قال إنهما إذا أفطرتا من أجل الولدين فإنهما يطعمان مع القضاء عن كل يوم مسكينة، لأن الإفطار ليس من أجل تضررهما ومن أجل حصول الضرر عليهما، لأنه إذا حصل الضرر يعني عليهما مثل المريض الذي يلحقه الضرر فإنه يفطر ولكنه يقضي، فالقضاء لا بد منه. ولكن إذا كان بعض أهل العلم قال إذا كان لمصلحة الجنين ومصلحة الرضيع فإنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وهذا جاء عن بعض الصحابة، يعني جاء عن بعض الصحابة يعني ذلك يعني الجمع بين الإطعام وبين القضاء.
حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب.
أنس بن مالك رجل بني من بني
عبد الله بن كعب،
بني عبد الله بن كعب، يعني هذا غير أنس بن مالك الذي هو صحابي اللي هو خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك مكثر من الرواية، وهذا ليس له إلا هذا الحديث الواحد عند أصحاب السنة، ليس له إلا هذا الحديث الواحد، ولا يأتي ذكره ولا يتكرر ذكره، وإنما يأتي هذه المرة.
قال حدثنا أبو كريب،
أبو كريب محمد بن علاء بن كريب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
ويوسف بن عيسى،
ويوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري
ومسلم والترمذي والنسائي،
البخاري ومسلم
والترمذي والنسائي،
والترمذي والنسائي.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة،
عن أبي هلال،
عن أبي هلال وهو محمد، وهو
محمد بن سليم الراسلي،
محمد بن سليم الراسلي وهو
صدوق فيه لين،
صدوق فيه لين أخرج حيث
البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن سوادة،
عبد الله بن سوادة هو صدوق
ثقة،
ثقة أخرج له
مسلم وأصحاب السنن،
مسلم وأصحاب السنن.
عن أنس بن مالك،
عن أنس بن مالك أخرج له
أصحاب السنن،
أخرجه أصحاب السنن.
قالت أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم،
قال
أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى،
يعني هو مسافر، وهو مسافر، فقال
ادن فكل، فقلت إني صائم. أغارت عليهم وهم مسلمون.
لا بس يعني الـ الـ ما أدري إيش قضية الإغارة، الإغارة هنا كما هو معلوم على إنما تكون على الكفار، لكن كيف الإغارة على المسلمين، أو أنه يعني أو كان يعني معه ناس آخرين، لا أدري يعني كيف الحقيقة، لأن الإغارة يعني تكون على عدو وليس على صديق.
قل أغارت علينا أي على قومنا،
على قومنا،
فإنه كان مسلما من قبل،
كان
مسلما من قبل،
هو نفسه يعني هو كان مسلما ولكن مع قومه.
قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال أدن فكل، فقلت إني صائم، فقال أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله تعالى وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة.
الصوم يعني رخص له لتركه في حال سفره، وشطر الصلاة أي أن الأربع تكون ثنتين، الرباعية تكون ثنتين وهذه رخصة.
وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام. والله لقد قالهما النبي صلى الله عليه وسلم كلتيهما أو إحداهما، فيا لهف نفسي ألا أكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني كأنه ندم على أنه ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم والأكل معه عليه الصلاة والسلام.
قال في الباب عن أبي أمية،
أبو أمية المخزومي
الضمري عمرو بن أمية.
نعم.
عن أبي أمية الضمري عمرو بن أمية.
عمرو بن أمية
حديثه في النسائي، لكن ليس فيه ذكر الحبلى والمرضع، فيه ذكر أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. صحابي خرج أصحاب الكتب.
نعم. خرج أصحاب الكتب.
قال أبو عيسى حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن، ولا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد. وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء
تفطران
وتطعمان ولا قضاء عليهما، وإن شاء قضتا ولا إطعام عليهما، وبه يقول إسحاق.
وإن شاء
قضتا ولا
يعني
إطعام،
يعني ثلاثة أقوال، يعني أنهما يعني يطعمان يفطران، يعني يفطران ولكن يقضيان ويطعمان، أو أنهما يطعمان يطعمان، أو أنهما في الأخير يقضيان ولا يطعمان. الأخير يقضيان ولا يطعمان
القول الأخير.
ها؟
تقضيان لا لا، إن شاء إن شاء قضتا ولا يطعم عليه.
قضتا
ولا إطعام.
أيوة.
واللي قبله تطعماني ولا قضى عليهم.
تطعماني ولا قضى عليهم، هذا أنا أقول القضاء هو لا بد منه، لأن الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر عدة من أيام أخر، وهذه تعامل معاملة المريض، تعامل معاملة المريض. والذي يطعم ولا قضاء عليه هو الكبير، الكبير العاجز عن الصيام الذي بلغ من السن يعني ما لا يستطيع عن الصوم، فإنه يطعم عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين، وهذه ليست مثل الكبير، بل هي من جنس المريض الذي يشفى، ومن جنس المسافر الذي يحضر ويكون حاضرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصوم عن الميت. قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن سلمة بن كهيل ومسلم البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ أنا عندي تقضينه.
لا تقضينه.
قالت نعم، قال فحق الله أحق. قال وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش. قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل، سلمة بن كهيل، ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. سليمان بن حيان.
ثم رأي أبو عيسى باب الصيام على الميت. الصيام على الميت فيه ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه يصام عنه مطلقا سواء كان الفرض الذي فرضه الله عليه أو الذي هو أوجبه على نفسه أو ترتب عليه بنذر أو كفارة، فكل ذلك يقضى عنه. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فإن هذا يشمل كل الصيام وكل أنواع الصيام. ومن أهل العلم من قال إنه يخص الصيام بالنذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه فإنه يعني يصام عنه إذا مات وهو عليه، لأنه ألزم نفسه بشيء وحمل نفسه شيئا فإنه يقضى عنه، فكذلك إنه لا يصام عن الميت مطلقا. والقول بأنه يصام عنه النذر وغير النذر، الصيام الواجب والكفارة والنذر هو الأولى، لأنه داخل تحت عموم الحديث الذي ورد في ذلك أن مات وعليه صيام صام عنه وليه.
عن ابن عباس قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أختي ماتت عليها صوم شهرين متتابعين، قال أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم، قال فحق الله أحق.
حديث ابن عباس الذي أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن أختها ماتت عليها صوم شهرين متتابعين وسألت هل تقضي عنها، فقال أرأيت لو كان على أختك دين فقضيتيه أكان؟ قالت نعم، قال فدين الله أحق، يعني حق أن يقضى. فديون الله عز وجل وديون العباد كلها تقضى عن الإنسان، يعني في الشيء الذي وردت فيه مثل الصوم.
قال حدثنا أبو سعيد الأشج.
أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي خالد الأحمر.
أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان صديق أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سلمة بن كهيل.
سلمة بن كهيل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسلم البطين.
ومسلم بن عمرو البطين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن جبير.
سعيد بن جبير ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وعطاء.
وعطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومجاهد.
ومجاهد بن جبر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
ابن عباس رضي الله عنه وقد مر ذكره.
وفي الباب عن بريدة.
بريدة بن حصيب الأسلمي أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
وابن عمر.
ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وعائشة.
وعائشة نعم.
قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال وسمعت محمدا يقول جود أبو خالد الأحمر هذا الحديث عن الأعمش.
محمد هو البخاري أمير المؤمنين حديثه عند الترمذي والنسائي.
قال محمد وقد روى غير أبي خالد عن الأعمش مثل رواية أبي خالد. قال أبو عيسى وروى أبو معاوية.
أبو معاوية محمد بن خالد بن الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
وغير واحد من هذا الحديث عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما ذكر سلام الكويس.
سلام كيل مقرون.
مقرون. نعم مع المسلم بطيء.
نعم وهذا الطريق عند البخاري. ولم يذكروا فيه سلمة بن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد، واسم أبي خالد سليمان بن حيان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبدر بن القاسم عن أشعث عن محمد من الكفارة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر بن القاسم عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا. قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف عن قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب، فقال بعضهم يصام عن الميت، وبه يقول أحمد وإسحاق قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه، وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال وأشعث هو ابن سوار ومحمد هو عندي ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى.
أمر وعيسى باب ما جاء
من الكفارة.
باب ما جاء من الكفارة أي كفارة الصيام، وذلك يعني بالإطعام الذي يقوم يعني يكون مكان الصيام. وقد أورد فيه حديث
ابن عمر
حديث عبد الله بن عمر قال
من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين.
من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين، يعني كفارة. يعني والحديث ضعيف، فيه شخصان ضعيفان، هما محمد هما أشعث بن سوار ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو غير ثابت. والذي ثبت أنه يصام عنه وأن الإطعام لا يكون إلا إذا كان الهرم الكبير أو المريض الذي مرض لا يرجى برؤه. الهرم الكبير الذي يصل إلى السفر أو المريض المرض لا يرجى برؤه هذا يعني هما الذين يطعم عنهما. أما من أفطر وهو قادر ثم مات فإن كان موته بعد بسبب المرض واتصل المرض بالصيام أو بشهر الصيام حتى مات من مرضه فإنه ليس عليه شيء لأنه لم يفرط ولم يتمكن من القضاء. أما من أفطر من رمضان لمرض ثم شفي بعد ذلك ثم إنه مات فإنه يقضى عنه لأنه حصل منه التقصير في عدم القيام بما يقدر عليه من القضاء ومن الإتيان بما من قضاء ما أوجب الله عليه. نعم.
قال حدثنا قتيبة عن عبدر بن القاسم.
عبدر بن القاسم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
أصحاب الكتب الستة. نعم.
عن أشعث.
عن أشعث بن سوار وهو ضعيف أخرج له.
البخاري المفرد ومسلم والترمذي
والنسائي. المفرد ومسلم والترمذي
والنسائي بن ماجه.
والنسائي بن ماجه.
عن محمد.
محمد بن أبي ليلى وهو.
محمد بن عبد الرحمن.
محمد بن عبد الرحمن ليلى وهو ضعيف.
صدوق سيء الحفظ جدا.
صدوق سيء الحفظ جدا أخرج له.
أصحاب السنن.
أصحاب السنن.
عن نافع.
عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو عيسى حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله. واختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول أحمد وإسحاق. قال إذا كان على الميت نذر صيام يصوم عنه وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم عنه.
يعني هذا في تفصيل أنه يطعم عنه يكون مثل ما جاء في الحديث الذي الحديث هذا عليها صوم شهر رمضان الحديث.
لا عليها صوم شهرين متتابعين.
هنا ذكر التفصيل يعني بين أن يكون نذر فإنه يقضى عنه وإذا كان واجب فإنه يطعم عن كل يوم عن كل يوم المسكين. والقول الثاني أنه لا يصام عنه والثاني أنه يصام عنه. والقول الثالث لما ذكره المصنف وهو أنه يصام عنه مطلقا وهذا الذي ذكره الشارح في الآخر ورجحه. قال الشارح
لا الطبع بس ما هي واضح. قال ذكر الترمذي في هذا الباب قولين وفي قول ثالث وهو أنه يجوز للولي أن يصوم عن الميت إذا مات وعليه صوم أي صوم كان. قال حافظ الفتح قد اختلف السلف في هذه المسألة فأجاز الصيام عن الميت أصحاب الحديث وهو قول أبي ثور وجماعة من محدث الشافعية. وقال البيهقي في الخلافيات هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث في صحتها فوجب العمل بها. ثم ساق بسنده إلى الشافعي كل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدون. ثم ذكر الحافظ القولين اللذين ذكرهما الترمذي. قلت هذا القول الثالث الذي قال به أهل الحديث هو الراجح المعول عليه عندي يدل عليه حديث ابن عباس وحديث بريدة وحديث عائشة وهذه الأحاديث الثلاثة قد تقدمت في الباب المتقدم. قال وإذا كان عليه قضاء رمضان أطعم هكذا قال أحمد وإسحاق وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم أحد عن أحد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصائم يذرعه القيد.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. إن لم يصوم عليهم الولي يطعم ما صام الورثة عن مورثهم.
يمكن غيره يصوم. أقول يمكن غيره ولي لا صام عنه يرسم.
لا ما صام أريد أن ننتقل للإطعام.
الإطعام هو ما هو ما يعني جاء شيء يدل عليه إلا فيما يتعلق بالهرم الكبير والمريض المرض اللي يرجى ظهره. لكن لا شك إذا حصل إطعام فلا شك أنها يعني أقول فيه خير ما دام أنه ما حصل الأمر الذي هو الواجب.
لأن الحديث يصح موقوفا على ابن عمر
اللي هو
هذا الإطعام.
نعم.
من مات عليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم.
نعم.
يقول السائل من يصوم عن الميت؟ هل لابد يعني قريبه أو وارثه؟
لا شك أن أقرباءه كلهم يعني من صام عنه فإنه وكذلك غير أقرباءه لو صاموا عنه فإن هذا من جنس الدين الذي قال لو كنت قريبه كان ينفعك. وأيضا مرة يعني ذكر قريب في حديث قال قريب لي أو إيش ما مر فيه ما مر بنا إذا كان هذا لعله الشرح في ذكر قريب مطلق أي واحد يعني يصل من الورثة أو من القرابة أو من غيرهم فإنه يحصل له المقصود.
لأن هذا الأخ يقول هل يجوز أن أستأجر شخصا ليصوم؟
لا الاستئجار ما يصح وإنما أنت تصوم أو غيرك يتبرع. أما استئجار هذا لا يجوز.
يقول من أولى الناس بالقضاء عن الميت؟
أولاده إذا كانوا موجودين هم أولى الناس بالقضاء عنه.
وهل من قضى عن الميت له أجر في ذلك؟
لا شك لا شك مأجور على ذلك لأنه أحسن والمحسن مأجور على إحسانه.
يقول حفظك الله أنا كنت جاهلا بحكم صوم الحامل فقلت لزوجتي ليس عليك إلا إطعام المسكين وليس عليك قضاء وذلك قبل 3 سنوات والآن هل عليها القضاء وهي كانت حامل
تقضي والآن تقضي
بدون إطعام
إطعام حصل.
يقول هل يجوز سرد الصوم؟
سرد الصوم الذي هو صوم الدهر لا يجوز. وأما كل إنسان يكثر من الصوم بحيث لا يلحقه مشقة لا بأس به.
على ماذا يحمل حديث حمزة ابن عمرو كنت أسرد الصوم؟
يعني يفيد أنه يكثر الصوم من قبل في الشرح من قبل يكثر الصوم وكذا.
في الصحيحين وكان كثير الصيام. قلت في الاستدلال بهذا الحديث على عدم كراهية صوم الدهر نظر لأنه يحتمل أن يكون المراد من قوله إني رجل أسرد الصوم أي أكثر الصيام كما يدل عليه قوله وكان كثير الصيام. فما لم ينتفي هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال. يقول هل يصوم في السفر صوم تطوع؟
نعم يجوز لأن يعني هذا السؤال الذي حصل هو تطوع.
المرضع إذا أفطرت خوفا على نفسها واستمر معها الحال إلى رمضان الثاني فماذا عليها؟
تقضي بعد رمضان الآخر.
يقول: ما هي القرينة التي صرفت الأمر إلى الندب في السحور فسحروا ونحن مأمورون بمخالفة أهل الكتاب؟
إشكال الشارع. من الآداب ومن الأشياء التي يعني قد يكون الإنسان ما يشتهي.
يقول: تسحروا أمر ندب كما أجمعوا عليه.
هذا هو محل إجماع.
يقول: إذا مات شخص عليه الصيام وصام عنه أكثر من واحد من أقاربه، هل لهم أن يتوزعوا الأيام التي كانت عليه؟
نعم يجوز. قد ذكر هذا البخاري في صحيح ترجمة باب أنه كان له عليه كذا وصام عنه يعني عدد من أقاربه فإن ذلك يجزي، إلا إذا كان مشروط التتابع. مشروط التتابع فإنه لا بد فيه من التتابع. هذا مذكور في ترجمة من تراجم أبواب البخاري.
يعني يكون إذا كان عليه شهرين متتابعين يصوم عنه لازم واحد؟
لا مو لازم، يمكن أن يصوم ولكن لازم يتتابع.
يصوم الواحد اليوم بكرة الثاني؟
أي يمكن نعم لازم يتتابع.
لكن إذا كان عشرة أيام عشرة في يوم واحد يصوم؟
أي نعم إذا كان النهي يعني ليس مشروط في التتابع يمكن، وهذا ذكر البخاري.
يقول: هل يؤجر من حصلت منه غيبة وهو صائم يؤجر على صيامه وإن كان قد
حصل؟ الإجزاء قد حصل لا يؤمر بإعادة الصيام لكنه آثم.
يسأل عن صحة حديث عبد الله بن السلام رضي الله عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفن بجوار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
لا أعرف عنه شيئا.
يقول: هل يجوز الصيام عن الميت نفلا؟
الذي يبدو أن حيث الورد تدل على الواجب ما فوا عليه الصيام.
يقول: إذا كانوا مجموعة في سفر أحدهم يدعو بدعاء السفر والباقي يؤمنون، هل يجوز؟
المشروع أن كل واحد يدعو من نفسه، كل واحد يدعو نفسه.
رواية الحديث: ليس من بر صيام في سفر، لهذه اللغة يصح؟
أظن ذكرها الشارع. ما أدري عن صحته لكن ذكرها الشارع.
قال حافظ التلخيص: روى أحمد بن حديث كعب بن عاصم الأشعري بلفظ ليس من بر صيام في سفر، وهذه لغة لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعريف ميمة، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بها هذا الأشعري كذلك لأنها لغة، ويحتمل أن يكون الأشعري هذا نطق بها على ما ألف من لغته فحملها عنه الراوي عنه وأداها باللفظ الذي سمعها به، وهذا الثاني أوجه عندي والله تعالى أعلم. أنت كلام حافظ. يقول: كثيرا ما تنزف أسناني وأنا صائم الدم وأجد طعم الدم في حلقي، فما حكم صيامي؟
إذا كان حصل منك في دمك دم وتعمدت ابتلاعه فأنت مفطر. وأما إذا كان شيء يعني ما شعرت به ولا يعني حصل من غير إرادتك فأنت معلوم.
يقول هل الحمل أو الإرضاع رخصة في الفطر مطلقا أم يشترط أن تخاف المرأة على نفسها أو ولدها حتى تفطر؟
لا هو لا بد من الخوف، لا بد من الخوف عليها أو على ولدها أو عليهما جميعا.
يقول هل على المغشي عليه المغمى عليه في بعض أيام رمضان قضاء الصوم والصلاة أو تكفيه الفدية؟
ال تكفيه الفدية
مغمي عليه هل يكفيه؟
لا هم قالوا يعني بعض أهل العلم قال إنه إذا كان الإغمى لمدة ثلاثة أيام فإنه يلحق بالنائم ويعامل معاملته، بمعنى أنه يقضي كما أن النائم يقضي فكذلك المغمى عليه يقضي.
هل يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم فحق الله أحق على قضاء الصلاة على من تركها من غير عذر حتى خرج وقتها؟
لا الصلاة لا تقضى، لأن ما جاء شيء يدل على أن أحد يصلي عن أحد.
نقول إذا كان الفطر أولى في السفر فما تفسير قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم؟
أولا وأن تصوموا خير لكم ليس المقصود منه أن إنما قبل ذلك كانوا يعني مخيرين، يعني بين أن يصوم بين أن يفطروا وبين ويطعموا، ومع ذلك قيل أن تصوموا خير لكم يعني من أن تفطروا وتطعموا، كان في هذا في أول الأمر.
وما معنى قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين؟
فسر بأن المقصود الذين يشق عليهم وأنه الكبير، ويعني وفسر بأن كان في أول أمر يطيقونه وأنهم كانوا مخيرين بين أن يصوموا وأن يطعموا، ولكنه جاء بعد ذلك وأن تصوموا خير له، أن الصوم أولى من كل إنسان يفطر ويطعم، وكان هذا في أول أمر مخيرين. ومنهم من فسره بأن المقصود أنه للشيخ الكبير والذي لا يستطيع الصيام لمرض دائم فإنه ليس أمامه إلا الإطعام.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ورحمة الله.